بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فيسرنا أن نلتقي في هذه المجموعة، مجموعة الهمة في طلب العلم، مع فضيلة الشيخ أبي أنور سالم بن محرز حفظه الله، في درس جديد لشرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، تأليف الإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبين أيدينا كتاب جليل من كتب السلف، وفي موضوع مهم جدا ينبغي لكل ناشئ في الإسلام أن يتأدب بما جاء فيه من آداب ومكارم أخلاق مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله وما سار عليه السلف الصالح قديما، وسار على دربهم من جاء بعدهم بإحسان. هذا الكتاب سماه مصنفه فصول في الآداب ومكارم الأخلاق، فصول في الآداب أو فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، وهو من تأليف الإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري، المتوفي في عام 13500 للهجرة، يعني من علماء السلف، من عاش في أواخر القرن الخامس وبداية القرن السادس، فألف هذا الكتاب جعله متن، واجتهد في وضع هذا المتن مما علم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم ممن سبقه. وهذا الإمام لما يورد في كلامه الأدلة الشرعية في معظم ما أورده من فصول، ولكن من تتبع هذا الكلام وجد له من الأدلة الكثير من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أقوال الصحابة، ومن من جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين وعلماء الأمة إلى يوم الناس. ولذلك ينبغي الاهتمام بما جاء في هذا الكتاب، ومؤلفه شيخ من شيوخ الحنابلة في زمانه، وتضمن كتابه أمور مهمة جدا. قد أثنى على هذا المؤلف الإمام الذهبي، وتكلم في نفاسة هذا الكتاب وفي كتب هذا العالم، قال إن كتب هذا العالم الجليل تعد من أفراد زمانه علما ونقلا، حيث اتصف بذلك واتصف بذكاء خارق وتفنن في القول. واستفاد من جاء بعده من هذه الفصول وذكر وفرع فيها بالأدلة الشرعية، ومن أولئك ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية، وهو كتاب متداول معروف حوى من هذا الكثير، كما أيضا ذكر من مسائل هذا الكتاب وزاد عليها وفصل المرداوي والسفاريني وغيرهم من علماء السلف ممن جاء بعد هذا المصنف، وذكر من هذه المسائل غيره أيضا من علماء الأمة. وعلى كل حال ينبغي درس هذا الكتاب وشرحه والتفصيل في ذلك، وأن يربى أبناء الأمة وأولاد الأمة بني وبنات. نعم، لما نقول أبناء بنين، لكن نحن نقول أولاد، يعني بني وبنات تعلمون ما جاء في هذه الكتب التي هي خزائن العلم. فنبدأ هذه الليلة بإذن الله تعالى في الدرس الأول في النظر في هذا الكتاب، ونعلق على ما تيسر لنا مع ذكر الأدلة الشرعية فيما تيسر من بعض المسائل، وإعاز بعض المسائل إلى أقوال أهل العلم. قال المصنف الإمام أبو الوفاء ابن عقيل، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بدأ المصنف بالحمد لله، وهو يقول الحمد لله رب العالمين، بل بدأ قبلها بالبسملة، وهذا تأسيا بكتاب الله تعالى وأيضا بما ورد من رسائل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يبدأ رسائله في ذلك الزمان بالبسملة، وهذا سار عليه العلماء قديما وحديثا. أيضا بدأ بالحمد لله، وهي أيضا من السنن ثابتة في كتاب الله، الحمد لله رب العالمين في أول سورة من سور القرآن، وفيها ذكر محامد الله تعالى العظيمة، فلا يحمد الله تعالى فلا يحمد أحد كحمد الله تعالى، فحمد الله تعالى فيه جماع ذكر الحمد. وهذا ما ينبغي على المسلم من الثناء على الله تعالى ومن حمده وتمجيده وتعظيمه سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين أي خالق العالمين، والعالمين هم الإنس والجن، بل يدخل في ذلك كل مخلوق سوى الله مما في الأرض وفي السماء. قال: وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي العربي آخر الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، خاتم الله تعالى به الرسالات، رسالات الإسلام، وهو خليل الله وحبيب الله وصفي الله، ويعطف على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الآل، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر الأصحاب فإن الآل يشملون أهل النبي عليه الصلاة والسلام وقرابته، ومنه أزواجه زوجاته عليه الصلاة والسلام. قال وصحبه أجمعين، أي من كان في صحبة النبي الحواريه عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وخالد وكل اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في صحبته، وجميع من جاء بعدهم. قال وسلم تسليما كثيرا، أي مزيدا من التسليم لهم إلى يوم الدين، أي إلى يوم أن تقوم الساعة. قال هذه نبذة من فصول آداب، نبذة أي ما تيسر إظهاره انتباده، يعني استدعى أن يرفع ويذكر مما الناس يكونوا في حاجة إليه من أهل الإسلام في تعاملاتهم وفي حياتهم وادخلهم ومخرجهم وعيشهم. فهذه الآداب هي ما يتم به صلاح الأمة، وجعلها نبذ أي فصول أيضا، وإذا قال نبذ من فصول الآداب والمكارم، فالآداب جمع أدب، والأدب ما يتأدب به الإنسان أي يسلكه ويسير عليه. ومنها مكارم الأخلاق أيضا، يعني الأخلاق المكرمة الحميدة التي أثنى الله عليها وأثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكرها في القرآن والسنة، وهي أخلاق مشروعة أي شرع الله لنا إكمالا لحياة الأمم والبشرية. وذكر قال من تأليف، أي يعني من تأليفه. قال فصل السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد. ذكر في أول فصل من فصول هذا الكتاب، وهو على فصول جمة، ذكر في أول ما بدأ من الآداب آداب السلام. والسلام مما شرع الله تعالى لعباده، بل جاء أن الله تعالى لما خلق آدم من تراب ونفخ فيه الروح قال يا آدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم وانظر بماذا يجيبون. هكذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال خلق الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم، يعني علمه السلام، يعني ماذا يقول، يعني فسلم على أولئك، على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك أي أولادك. فقال السلام عليكم، فشرع بالسلام الذي علمه الله تعالى، فقال السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. إذن هذا هو السلام، هذا صيغته المشروع التي علم الله آدم وعلم الملائكة يردون عليه. إذن قوله السلام أي هذا السلام المشروع بنصوص السنة التي جاءت فيه، وأيضا ما جاء في القرآن، فقد جاءت صيغة السلام في القرآن، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، هذا إبراهيم عليه السلام. وأيضا جاء في قوله تعالى سلام عليكم بما صبرتم، أي لأهل الإيمان. وقال تعالى سلام على نوح في العالمين، وجاء بالتعريف في قوله والسلام على من اتبع الهدى، ألف سورة طه. كل هذه الصيغ جاءت في كتاب الله تعالى وفي السنة التي ذكرنا من قبل. ويقال سلام عليكم منونة كما ذكر ابن جني في كتاب سر الصناعة، وقيل غير منونة بكثرة استعمالها سلام عليكم، يعني بدون تنوين، سلام بالسكون، وقيل بالتعريف وقيل بغير التعريف. لكن الذي جاء في الحديث الذي مر معنا أن الله قال له قل السلام عليكم، فذكر التعريف، ومع ذلك لو قال سلام عليكم جاز، والمسألة واسعة. والبعض يفرق بين السلام الأموات وسلام الأحياء بالتنكير والتعريف، وكل ذلك جائز. والسلام حكمه في حال إلقائه قال العلماء أنه سنة، قال سنة، ويقول الإمام مالك أنه واجب، وذكر بعض أهل العلم ذلك أيضا، والمسألة مختلف فيها. وعلى كل حال كلا القولين أو كلا القولان لها، يعني كلا القولين لهم له وجه، من قال بهذا، والأكثر من قالوا أنه مستحب. وهذا ظاهر كثير من الأدلة، وبعضهم قالوا بالوجوب لقوله تعالى حق المسلم على المسلم ستة، قال وإذا لقيته فسلم عليه، قالوا هذا يدل على الوجوب فسلم عليه. لكن هناك من يعني ذكر أن هذا الوجوب ينقل الاستحباب، منهم ابن عبد البر، وذكر في السنة حديث فمن سلم على قوم فقال فقد فضلهم، قال من سلم على قوم فقد فضلهم بعشر حسنات وإن ردوا عليه، أي جعل، يعني من سلم أي من أراد السلام، كان يقول هكذا. إذا السلام مبتدأ يكون من الماشي على القاعد، هذا فيه بيان فرق بين الماشي، لأن الماشي في علو والقاعد في صعود في سفل، يعني جالس. وذكروا أيضا أن الماشي داخل على من في بيت في حجرة في مقعد في موضع داخل، والداخل يعني يكون ظهوره على من يعني من الآلات الذي جاء من الخارج، يدخل على من كان في موضع فيدخل، وهو الذي يبدأ قالوا بالسلام. والمسألة فيها سعة، ولا شك أن الداخل يفاجأ الذي قاعد أو مستلقي وغير ذلك، فينبهه بالسلام. إذن السلام مبتدأ أن يكون من الماشي، الماشي من يمشي يدخل على قوم في موضع أو يمر بموضع والناس جلوس فيه، قالوا هذا يبدأ بالسلام، قل السلام عليكم للجالسين. واستدلوا بالحديث، حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والكليل على الكثير. وزادوا على ذلك قالوا أيضا الماشي على القاعد، كأنهم استنبطوا من هذه الصيغة التي جاءت أن هذا فيه طارئ، الطارئ اللي هو الماشي، والمسألة فيها سعة، وهذا الذي سار عليه أكثر أهل العلم أن الماشي هو الذي يبدأ بالسلام على القاعد. قال ومن الراكب على الماشي، إذن هذا الراكب في علو أكثر من الماشي في ارتفاع، وذاك في دنو. قالوا الماشي يعني الراكب الذي يمر بالسيارة، يمر بالحصان، يمر غير ذلك، فإنه يسلم على الماشي، ولا شك أنه يسلم على القاعد من باب أولى. نعم. وإذن الماشي على القاعد والراكب على الماشي والجالس أيضا، قال الإمام أبو الوفاء. قال والابتداء به سنة، أي الذي يبتدي السلام هذا مسنون، لأن الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن في الآية تضمنت أن هناك يبتدئ، ثم ذكر هنا الرد، قال إذا حييتم يعني ما أحد سلم عليكم، إذا ابتدى سلام فردوا عليه، فتحصل من الآية إذا حييتم أي من بدأكم بالسلام، فكأن المعنى من بدأكم بالسلام يعني إذا فعل ذلك وجعل سنة وليس عليه إثم إن دخل ولم يسلم، لكن خالف آداب الإسلام وما كان على الرسول والصحابة وخيار الأمة، من دخل على قوم لابد أن يسلم عليهم، إذا لم يسلم عليهم خافوا عليه، خافوا منه. وفي هذا آثار كثيرة، وتعرف الناس في كل زمان أن السلام بمعنى كونوا في أمان مني، لا أرهبكم، لا أخوفكم، لا أعتدي عليكم بوجه من الوجوه، إذن أنتم في أمان وسلام. والسلام من أسماء الله تعالى، وأي بمعنى سلام الله عليكم، يعني بمعنى الله الذي هو اسمه السلام والسلام منه وإليه عليكم، فأمان الله عليكم مني، هكذا. إذن قالوا الابتداء منه به سنة، ولكن قال أهل العلم والرد واجب، والرد واجب لقوله يعني إذا حييتم فحيوا، كان إيش ألزمهم إذا حييتم بتحييتم فحيوا، يعني فيها صيغة إيش الأمر، والأمر قالوا يقتضي الوجوب. وذكر أيضا في الرد فضل أعظم، ثم قال وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ عن الجماعة، يعني إذا كانوا مجموعة يمشون إذا سلم واحد نيابة عن القوم، لأن ينقل السلام من هؤلاء الذين معه، يقول السلام عليكم أي منا نحن الماشين. نعم منا نحن الذين نسير نمشي نسلم عليكم، فينقل واحد يجزئ عن الجميع، لأن الركب في الغالب كانوا في سفر يكون عليهم أمير، وفي دون السفر لا أمير لهم، أمير سفر، فإن سلم أحد من كانوا فيه فإنه يضمن على من معه أن يكون في سلام، أن يكون من قعدوا عليهم السلام ينزل عليهم. فسلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزاء، يعني من الماشي على القاعد ومن الراكب على الماشي وعلى القاعد أيضا تجزى ذلك، ومن الفرد على الجماعة. نعم. طيب ما الدليل؟ الواقع أنه لا دليل على هذا الذكر أن الماشي يعني يسلم على القاعد، ما هناك دليل منطوق من السنة، لكن عمومات مثل ما ذكرنا، يعني عمومات في الآية وفي الأحاديث التي ذكرنا. قال وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة والركاب أجزاء عن الجماعة، وإذا رد واحد من الجماعة من الجنوس أجزاء عن الجماعة، يعني كأنه مثل ما بدأ السلام من الجماعة واحد أجزاه، إذن الجماعة الذين هم جلوس إذا رد منهم واحد أجزاء الجميع، يعني سقط الإثم على الجميع في حال الرد، لأن هناك إثم قلنا. وإن في حال يعني المبتدئ سنة أجزاهم في فعل السنة، وهذا أجزاهم في فعل الواجب. قال وصفة السلام سلام عليكم، ذكرنا هذه المسألة أي صيغة السلام المشروعة، وذكرنا حديث آدم عليه السلام عندما أمره الله تعالى بالسلام، وقلنا أن التعريف السلام والسلام عليكم، لأن في إشعار بذكر الله، لأن السلام المعروف من أسماء الله تعالى، وهذا يشعر بطلب السلام، يعني بأن هؤلاء الجلوس يطلبون السلام من دخل عليهم، فهو يبدأهم بذلك يقول السلام عليكم وأنتم في أمان وسلام. وجاء في القرآن الآيات الكثيرة التي يبتدأ في سر الملائكة لما جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام قالوا سلام عليك، وهكذا قال الله سلام على نوح في العالمين، والسلام على من اتبع الهدى، يعني على أهل الإيمان. ثم بعد أن ذكر صفة السلام قال وصفة الرد، صفة الرد إذن وعليكم السلام. إذن هنا يبدأ بقول السلام، لكن الصيغة تأتي على وجه وعلى أوجه، فمنها أن يقول السلام عليكم ويكتفي، ومنها أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، ومنها أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع صحابته فدخل، جاء في بعض الروايات علي بن أبي طالب فسلم عليهم قال السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ثم قال رسول الله عشر، ثم دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال رسول عليكم السلام ورحمة الله عشرون، ثم دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. فلما انتهى المجلس ردوا عليه قال رسول الله ما عشرون ما ثلاثون، فقال دخل الأول وقال السلام عليكم له عشر حسنات، والثاني زاد فله عشرون، والثالث زاد فله ثلاثون. وذكر أهل العلم أن من رد بقول وعليكم السلام له عشر، ومن قال عليكم السلام ورحمة الله له عشرون، ومن رد له أيضا زيادة ثلاثون. وحد الزيادة عند أكثر أهل العلم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقط، ولم يثبت زيادة على ذلك عند السلف، ولكن ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى محدث وأثبت رواية ورحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وغفرانه ومغفرته أنها تزاد، وذكر لها أسانيد لكن لم يذكرها أحد من قبله رحمه الله تعالى. وجاء في سنة أبي داود إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقي فسلم عليه. هذه أتي معنا في كلام الله مصنف هنا. قال مصنف بعد ذلك: وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم. هذا من كلام أبو الوفاء: وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة. هذا مثال، وإلا جدار أو أي شيء، فإن هذا يعني يشرع أن يعيد السلام. وجاء عن الصحابة حديث في هذا، قال أنس رضي الله عنه: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفترق، فإذا حالت بيننا وبين الشجرة فإذا التقينا سلم بعضنا على بعض، سلم بعضنا على بعض. وهذا في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. وجاء كما ذكرنا حديث أبي هريرة قصة المسيء صلاته، الذي جاء وصلى ثم جاء النبي سلم رد عليه السلام، قال صلي فإنك لم تصلي، رجع صلى بعد ما انتهى رجع قال السلام عليكم ورحمة الله، رد عليه السلام، رجع صلي فإنك لم تصلي، في الأولى في الثانية في الثالثة. فهنا أيضا حصل التكرار، وذكرنا الحديث: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. إذن هذه فيها معنى عظيم من معاني السلام، وهي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام، افشوا السلام. النبي جعل من أسباب دخول الجنة المحبة، محبة المسلم بإخوانه. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم؟ قالوا بيا رسول الله، قال افشوا السلام، يعني اجعلوا السلام متفشي بكم كلما مررت بقوم سلم عليهم. وهذا يعني من الأمور المستحبة. وهكذا كلما غاب إنسان عن أخيه ثم رأى يسلم عليه، لعموم الحديث افشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام إظهار وإكثار منه وإشاعته حتى يكون مشاع. قال الحافظ النووي: باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاه على قرب، لأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. ثم ذكر حديث أبو هريرة الذي ذكرنا. قال: يكره السلام على شواب النساء، أي الشابات، ويقصد غير المحارم. أما إذا كان دخلت على محرم لك وإن كانت شابة تسلم على أختك، يعني عمتك خالتك، على شابة تسلم عليها. وهنا جاءت الكراهة من باب يعني درء المفاسد، درء المفاسد، لأن الشابة الأجنبية تغري، والشابة والشباب هم من يعني بلغوا 30، وقيل 32، وقيل 33، وقيل 40، كل هذه مراحل الشباب. فإذا مر الرجل بالشابة وقيد بعض العلم، وهذا هو الأرجح، قيد بعض العلم وهو الأرجح، يعني ما ينبغي أن يكون عليه، أنه إذا خشي الفتنة، إذا خشي الفتنة أن ينفتن أو يفتنها، فإنه يكف عن السلام وليس عليه شيء، لأنه هنا يعني تجنب الوقوع في ما هو أشد وأخطر. كيف تقول أنت السلام عليك يا أو السلام عليكم للمرأة هذه، ثم تبحلق فيها بنظر محرم؟ أين السلام؟ أنت أعطيت السلام ثم تفتنها ولا تنفتن؟ ما يجوز. إذن ينبغي الكف عن غير المحارم النساء إذا خيف الفتنة، مقيد بهذه، إذا خيف الفتنة. هكذا يكون من الشابة إلى الشاب، من الشاب إلى الشابة، ومن الشباب إلى الشباب، إلى الشابات، وهكذا. يعني ينبغي أن يحذر من ذلك. قال: فإن ذلك يجلب جوابهن، يعني إذا قلت له أنت السلام عليكم ورحمة، السلام عليكم بتلفظ، لازم ترد هي تقول إيش تقول؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا حصل الفتنة بصوتها وبكلامها، وربما يتجرأ أن يسلم عليها حتى يسمع صوتها ويتلذذ بذلك. وسئل الإمام مالك هل يسلم على المرأة، فقال أما الشابة فلا أحب ذلك. قال ابن عبد الرب ابن عبد البر من المالكية قال لا يسلم على الشابة ولا تسلم عليه، يعني لو سلم حتى عليها لا ترد، لا ترد، وإن سلمت عليه لا يرد. هكذا هذا المعنى الكلام، يعني لا يبدأ ولا يجيب، ولا تبدأ ولا تجيب، لو بدأ بها لا تجيب. وهذا من باب الاحتياط، ويخرج من ذلك كما سيأتي معنا أمور أخرى. قال فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع صوتهن، وعساه يجلب الفتنة، وكم من صوت جر هوى وعشقاء. صحيح، هذا كلام واضح، وقد جاء في قوله تعالى إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. لو حصل أن المرأة سلمت لضرورة وغير ذلك فإنها مع ذلك لا تخضع بالقول، وإنما يعني تنطق السلام بالصيغة، ليس فيها شيء من الخضوع والترقيق في الكلام. نعم، لأنه علق قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، شفت؟ يعني الذي يتطلع للشهوة، والله صوتها لذيذ هذه، صلى الله السلام العافية. قال وقلنا قولا معروفا، أي ليس فيه يعني ترقيق ولا فيه فتنة، وإنما فيه كلام طيب، لا فيه خنا ولا فيه تخضع بالقول وغير ذلك، لأن كل هذا مما يعني يثير الفتن، صلى الله السلامة والعافية. قال ولا بأس بالسلام على العجائز، أن استثنى العجائز المرأة الكبيرة التي لا تخشى الفتنة عليها ولا منها مستثنى. والبارزات، بارزات يعني هنا في عجائز جالسات في الطريق، يعني لا يتحركن كثير، ومرات مرور كرام، وبارزات عجائز أيضا كبار سن لكنهن يتحركن في المجتمع، وربما تكون لها مهام في المجتمع هنا وهنا وتدخل وتخرج، هذه يسمى بارزة. فهذه يقول يعني لا بأس، يقول لا بأس، ومع ذلك كأنها يقول إيش إذا استدعى الأمر. والعجائز جمع عجوز، يعني مرة مسنة كما علمنا، وفي الغالب لا تشتهى هذه، بل أكثر لا تشتهى. فهذه والبارزة أيضا من البروز، وهي المرأة المتعففة التي يعني دخلت في السن وخرجت تمشي لحاجاتها بين الناس، أن المرأة تحتاج. والعجاوز والبارزات بخلاف الأبكار من النساء لا تشتهى، يعني إلا من في قلبه مرض، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك المرأة الأجنبية، المرأة الأجنبية كما ذكرنا تدخل، خلاف المرأة التي من المحارم. نعم، وهناك دليل أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يسلمون على بعض العجائز في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مذكور في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عند البخاري من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه قال كنا نفرح بيوم الجمعة، يعني اليوم الذي يكون فيه عيد المسلمين يصلون الجمعة يذهبون. قال قلت لسهل ولما تفرحون؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة نخل في منطقة المدينة، يعني تجلس لهم هناك، يعني فتأخذ من أصول السلق، يعني تأخذ من بعض الحبوب كالذرة وغير ذلك، طبعه في يعني حبات شعير وحبات ذرة في قدر وتكركره بالماء، يعني تسخنه تفوره يعني حتى ينضج. فكنا إذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها، يأتون إليها يفرحون بيوم الجمعة، يعني من فقرهم رضي الله عنهم وشطف الجوع عندهم وقل الأكل، كانوا يفرحون بهذه الطعمة الصغيرة من حب يسلق ويكركر على النار، فيأتون إليها ويسلمون عليها وترد عليهم السلام. هذه مرأة كبيرة، قال فتقدموا إلينا، تقدم هذا الذي جعلته في النار. هذا حديث واضح. ذكر الحافظ قال في هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب، يعني كونها ليست محرم، وهذا ظاهر الحديث لا شك. قال ابن منصور لأبي عبد الله الإمام أحمد قال التسليم على النساء يا إمام، قال إذا كانت عجوزا فلا بأس. وقال صالح أيضا من الحنابلة سألت أبي، صالح هذا يعني ابن الإمام أحمد، سألت أبي يسلم على المرأة؟ قال أما الكبيرة فلا بأس، كبيرة عن المسنة التي لا خوف يعني عليه ولا منها. وهذا أيضا ما أراد ذكره ابن عقيل في هذه المرأة. إذن هنا المسألة فيها تفصيل في مسألة النساء. المسألة الأولى أن تكون المرأة زوجة أو أمة ذات محرم، فهذا يجوز السلام، أو يعني مرأة يعني روعتك بينك مصاهرة معها محرم لك، هذه مطلق السلام يجوز عليها. الحالة الثانية أن تكون مرأة أجنبية من الرجل ليست من محارمه، هذه يتوقف على إن كان ضرورة هناك، ها؟ أما إن كانت هناك فتنة فلا، لا ينبغي أن يسلم عليها ولا تسلم عليها، وإن سلم عليها لا ترد، وإن سلمت لا يرد عليها، وهكذا في هذه المسألة التفصيل. طيب إن لم تكن إلا يعني وإن كانت أجنبية ومن غير المعارف وشاب، هذا أشد. إن كانت أجنبية من الكبار فيجوز كما ذكرنا في مسألة الصحابة والعجوز التي تسلق لهم الحب، هكذا. وهذا التفصيل الذي سار عليه أكثر أهل العلم، وهو ما يعني تعضده النصوص الشرعية. وفي الغالب يعني سلام الرجل على النسوة جمع أخف فتنة، وكذلك المرأة على جمع من الرجال ولا سيما إن كانت كبيرة أخف فتنة، لا شك هذا يعني يكون شيء أمر واضح عليه. قال جواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ، يعني يقول هناك ما يستدعي أن الإنسان ينظر إلى المرأة في بعض حالات، في مثل ماذا؟ يقول لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد لحفظ الحلية فيقيم الشهادة، وكذلك الصائغ والمغازلي. يعني أحيانا رجل يريد أن يستشهد المرأة، يعني معنى تكون شاهدة أو يشهد عليها، فيقال له انظر إليها، فينظر نظرة خاطفة ليس فيها تلدد حتى يحزر صورتها، فإذا جاء الشهادة قال نعم هذه شهدت أنها كذا وكذا لها أو عليها. أيضا الصانع، يعني الصانع الذي تأتي المرأة إليه فيصنع لها الحلي من ذهب أو فضة أو ثوب أو غير ذلك، فلا بد أن يتعرف على وجهها حتى إذا جاءت عرف أن هذه صاحبة الحلي التي اشترت أو باعت أو غزلت معه أو كذا، يعني من ما غزل من المغازل. قال والمغازلي أيضا الذي يغزل الثياب، هكذا تعرف على من تتعامل معه من النساء. إذن هذا فيه جواز النظر المرأة لضرورة، وقيدت الضرورة أيضا بأن لا يكون هناك تلذذ، لا يجوز، محرم، وأن تكون على قدر الحاجة، على قدر الحاجة، وأن تكون نظرة خاطفة لا يجوز يبحلق فيها، لأن الأولى لك والثانية عليك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر هذه العلماء. إذن جواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد كما قلنا أي ما ينظر إلى وجهه يعني ليعرف الوجه هذا ثم يتذكر. قال الإمام أحمد لا يشهد على المرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها. كيف يعرفها بعينها؟ يعني معنى قد رآها من قبل يعني. هذا كلام الأئمة. وهكذا في حال النظر إلى المخطوبة يجوز النظر إليها على أن لا يتلذذ، وهذا فيها قيود. يعني الرجل إذا أراد أن يرى المرأة المخطوبة أولا لا يجوز له أن يتلذذ بالنظر، وأن يرى منها ما يستدعي أن يحبها أو يعني يرغبها كزوجة، وهذا في رؤية الوجه وظاهر ما جسم المرأة الذي يبدو، الحلق، اليدين، القدمين، الشعر، كل ما يعني يجعل هذه المرأة محببة إليه. وقولي يحفظ الحلية، هذه الحلية يعني بمعنى هنا الحلي التي تتعامل مع المرأة، وقد يكنى به وجه المرأة، يقول حلي يعني بمعنى وجه المرأة يعني يشبه الحلي في حيث الجمال. وقولي الصانعي أو الصائر والمغازلي، قلنا الصائر والذي يصوغ الذهب والفضة، والمغازلي يغزل يعني ملابس القطن وهكذا. قال وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصناعة. التجائر يعني التجار الأسوان، هذه لفظة جمع على صيغة أخرى، هذه كلها أيضا التاجر اللي يشتري المرأة أو تشي أو يكون بينه وبينها بيع في بيت أو أرض أو هكذا، هذه أيضا لابد فيها من نظر المشروع نظرة عابرة غير يعني فيها فتنة ولا فيها تلذذ وهكذا. والصناعة أيضا كما ذكرنا آنفا، فهنا ينظر إليها كما جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله خطبت امرأة، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها يا مغيرة؟ قلت لا. قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن تكون يعني عشرة دائمة، إذا رأيتها وبحلقت فيها بباب يعني يعني تنظر هل يعني ترغب فيها ولا، إذا حصل هذه النظرة دامت العشرة بينكم سنين. أما إذا دخلت فجأة وأنت ما تعرفه ولا تعرف ولم تغلى ربما يومين وتطلقها، لأن تقول هذه ما راقت إليه يعني صوتها قبيحة وكذا وكذا. إذا شرعت النظرة للمخطوب والمخطوبة من هذا الباب. ابن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم مرة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاح فليفعل. وفي لفظ لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة، لا جناح عليه. وحتى قال علماء حتى لا يلزم من معرفتها، يعني إذا كان منع من يعني النظر فيها كعادة بعض الناس له أن يترصدها في الطريق فينظر إليها ولو لم ترضى، لكن لغرض شرعي. والغرض الشرعي هنا مقيد بأمور. أول أمر كما ذكرنا أن يكون الرجل عازما على الزواج منها، لا يقول والله أنا عازم كذاب، لا تلذب، لا أن يكون عازم على الزواج منها المرة، ولأن هنا الإباحة لغرض شرعي. وثاني أن يغلب على ظنه أنه سيجاب لهذا الطلب. والثالث أن يكون النظر بقدر الحاجة، التي تجعله يرغب فيها. والرابع أن يكون لخطبتها، وأيضا مع عدم التلذذ، بهذه النظرة التي هي مشروعة لغرض شرعي. قال ولا بأس بالسلام على الصبيان، يعني إذا مر الإنسان بصبيان، وهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله كما ذكر أنس، كان مر الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم، يقول الرسول إذا مر أنس يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وفي يعني في الصحيحين يقول أنس أنه أي رسول الله إذا مر على صبيان فسلم عليه، وقال كان النبي يفعله أي يسلم على يعني أنس لما يمر على صبيان يسلم. ليش؟ لأنه كان يا رسول يفعل ذلك يسلم على الصبيان، فهو يحاكي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن بطال في السلام على الصبيان تدريب لهم، شوف في فائدة مصلحة من السلام على الصبيان الصغار. إيش أولا تعلمهم سنن الإسلام، تعلم وتقول والله ما شاء الله سلم علينا، ثم ترفع من هممهم وتقول والله يعني تعطيهم أهمية في 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 أنهم يعني من أهل السلام، وتؤدب تعلم الآداب وفيه أيضا تواضع الكبير للصغير، وفيه أيضا لين الجانب يعني من الطرفين، وفي تأديب هذا الصغير حتى يعني يتعلم. ثم في إفشاء سلام بين المسلمين، بين الصبية وبين الكبار وبين الصغار وبين هكذا. ثم اتباع سنة صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل ذلك فنحن نفعل أيضا. قال الحافظ ابن حجر: ويستثنى من السلام على الصبي ما لو كان وضيئا وخشي من السلام عليه الافتتان فلا يشرع، ولا سيما إن كان مراهقا منفردا. هذه مسألة خطيرة. ما هي؟ أن يكون الصبي صغير وفيه وسامة، فيه وضاءة، ويخشى أن يفتتن به، يعني وخاصة يميلون إليه فعلوات صلى الله عليه وسلم والعافية. هذا يحرم على أن يسلم وأن يغض بصره وأن يصرف، هنا محظور شرعي لا يشرع. إذا كان مراهقا، إذا كان يعني وضيا، إذا كان في فتنة، إذا كان هذه خاف على نفسه ودايد هكذا. قل أيضا للحافظ النووي: لا يجب الرد على الصبي لو سلم حتى مثل هذا، لا يجب الرد عليه ولا السلام عليه. نعم، لأن ليس الأمر يعني من آداب، ولكنه يخشى فيه الفتنة وهي أعظم من التأدب بذلك. نعم، فلو تعارض الصغر المعنوي والحسي يعني نقدم ما هو أولى، ما هو أولى، فننظر إلى ما يعني يكون فيه يعني مشروع في الإسلام. قال: ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول، والدخول أشد سلام. يعني إذا دخلت على قوم تسلم عليهم، طب وإنت خارج لابد أيضا أن تسلم. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند في السنن عند أبي داود الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم المجلس فليسلم، يعني إذا دخل، إذا انتهى المجلس فليسلم. طيب، فإذا أراد أن يقوم فليسلم أيضا، يقول فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، يعني الأولى ليست هي أحق من هذا، هذا أيضا أحق. فهنا أورد في هذا الحديث قال: فإذا أراد أن يقوم فليسلم، يعني وهو خارج، هذا يعطيه الأمان وهو داخل، ويعطيه الأمان وهو خارج أيضا. كان يقول يعني اطمئنوا، أنا دخلت عليكم باطمئنان وسأغادر منكم باطمئنان. طيب، قال: ويستحب السلام على الانصراف كما يستحب عندك الدخول، والدخول أشد استحباب، يعني الدخول أكثر، لأنه هذا فيها دخول وغيره. طيب، إذن صيغ السلام ذكرناه وكل شيء. هنا أيضا مسألة نذكرها إن شاء الله، وهي أنه إذا سلم جاز أن يقول بعد ذلك: مساكم الله بالخير، كيف أحوالكم، سأل عن أشياء لا بأس، لكن لا ينبغي البدء بيقول مساكم الله بالخير، صبحكم الله بالنور، هذه مخالفة للسنة. سلام الإسلام هو السلام عليكم، إذا وهذه تقليل فيها لأهل الكفر، ترجمة لقولهم good morning مش عارف هذه، لا، تبدأ بالسلام مشروع مما شرع الله تعالى وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وهكذا في السنن التي ينبغي تتبع. وبعض الناس يعني لهم عادات، مثل أنه إذا دخل قوم يعني لا يكتفي بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم السلام، لابد أن يصافح هذا وهذا وهذا وهذا، يمر عليهم. هذه نقول يعني إذا كان من عادة الناس والعراف لا بأس بها، لكن الأصل الذي هو يشرع من باب السنة والاستحباب السلام عليكم بالقول والرد بالقول. فإذا كان من بعض العراف أنه يعني لابد أن يسلم ويصافح فلا بأس في ذلك، وسيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم في الفصل القادم، يقول المصافحة مستحبة بين الرجلين. وإن شاء الله ننتهي بهذا الموضع في درس الليلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وننظر إذا كان هناك أسئلة من أحد من إخواننا، يقول هنا السؤال الأول: هل يصح قول السلام على من اتبع الهدى لمن لقيه من المسلمين؟ لا، هذه تقول لها يعني للذين ترى أنهم من غير المسلمين، أنت لا تجهل، رأيت فيهم يعني مما يدل على أنهم يعني كأنهم غير مسلمين، هذه لا بأس أن تقول. أما إذا رأيت من المسلمين حتى لو بينهم كفار تقول السلام عليكم، لأنك توجه الكلام لإخوانك المسلمين. نعم، أما السلام على من اتبع الهدى هذه كانت يعني كانت تقال في زمن الرسول والصحابة على من ليس من أهل الإسلام. السؤال الثاني يقول: كيف نتعامل مع مهنته كتاجر الحانوت مع الشابات والعجائز؟ أيضا كما ذكرنا تتعامل بقيود مذكورة، إن كانت شابة تخشى الفتنة لا تنظر إليها وتتعامل معها بدون ما تنظر إليها، تحذر من هذا لأن هنا شر عظيم، تريد تكسب مال تكسب إثم، فتحذر لا تتعامل إلا على قدر الحاجة ولا تنظر إلى وجهها، تكلمها وأنت تغض البصر، غض البصر. نعم. وأما العجوز التي في يعني سن والدتك وهكذا كبير لا تفتن، فلا بأس إذا نظرت فيها وكلمتها، ما في شيء إن شاء الله. سؤال ثاني يقول: بعض الأخوة يلقوا السلام بقول سلام بدون ألف ولا لام، فهل تحية بهذه الصيغة جائزة؟ لا، هي الصيغة الصحيحة قلنا السلام، لأن السلام من أسماء الله تعالى، هذه هي الصحيحة، ولكن إذا قالها يعني أحيانا إن شاء الله ولا يقصد إلا خير لا بأس. لا يعني سلام عليكم هذه فيها يعني تنقص، لكن السلام، شوف السلام يعني هذه يعني أشمل وأثبت، وهي التي جاءت في تعليم الله تعالى لآدم عندما قال اذهب، قال السلام عليكم، ما قال السلام عليكم. سؤال رابع يقول: هل يأثم من لم يلق السلام على العجائز والباردات؟ وما المعنى في قول لا بأس بعضهم؟ يعني نقول هنا لا يأثم أولا من باب أن السلام سنة، لا يأثم، ومن رأى أنه واجب وكفه لمحظور شرعي فهو آمن، ما على شيء ذنب لأنه كفه لمحظور شرعي. نعم. والما في قول لا بأس لبعض العلماء، لا بأس يعني بمعنى يعني يرون أن هذا في وجه للجواز، في وجه للجواز يعني بمعنى ليس محرم، هذا معنى كلام العلماء يقول لا بأس. سؤال خامس يقول: دخلنا مجلس وفيه خمس أشخاص، هل يعتبر تكرار السلام على كل واحد منهم بدعة لأنه لم يرد ذلك؟ لا، ما في، أنت دخلت على مجموعة تسلم سلام واحد يشمل الجميع، لا تقول السلام عليك يا فلان ويا فلان ويا فلان، من قال هذا؟ هذه بالبدعة عليه. طيب السؤال السادس يقول: هل يجوز الرد على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، لا بس تعالى هذه يعني في صفة الله تعالى، نعم لا بس، لكن الزم يعني معروف السلام ورحمة الله وبركاته، خلاص معروف أن الله تعالى يقول الله سبحانه والله عز وجل كل هذه واردة، لا يلزم ذكرها. سؤال السابع يقول: الزيادة بعد وبركاته للرد ثابتة عن زيد بن أرقم في التاريخ الكبير للبخاري، فهل نلتزمه أم نفعله أحيانا؟ هذه يعتمد على السند، يعني التاريخ البخاري ليس من الصحيح، والحديث هذا معرض لماذا؟ للضعف. الشيخ الألباني قوى هذا الحديث الذي ذكر فيها المغفرة. نعم. طيب السؤال الثامن يقول: لما يكتب أحد السلام عبر هذه الوسائل مثل الواتساب، هل واجب الرد بالكتاب؟ يكفي إذا قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يكفي، وإن رد بالكتابة كان أضبط لأن حتى ذاك يشعر بأنه سلم عليه، ويكفي أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أتى بالواجب، سقط الإثم اللي عليه، لكن كتب حتى يطمئن الذي كاتبه، هذا يعني لا ينبغي أن يكون. نعم. سؤال أخير يقول: عند نفاذ رصيد الهاتف الجوال تريد جراء اتصال، يتيح لك المشق الاتصال ولكن سعر الدقيقة أكثر من سعر عندما يكون الهاتف مشحون وتخصم هذه الزيادة تلقائيا، فهل هذه الخدمة جائزة؟ نعم جائزة، ما فيها شيء، لأنه دائما يعني العرض والطلب يكون أمامش بين العرض والطلب زيادة السعر ونقصانه، إذا زاد العرض نقص يعني إذا زاد الطلب ارتفع السعر، إذا قل الطلب نزل السعر، وهكذا. الآن أنت محتاج يعني زود عليك، وهذا بيع وشراء، إن شئت اشتريت وإن شئت تركت. المثل الأخير التي نذكرها في هذا الباب أن الإشارة بالسلام دون القول هذه ما تجوز، حتى الإنسان بعيد منك ورفعت يدك تأشر له بالسلام لازم تقول السلام عليكم ورحمة الله ولو لم يسمعك، وهو إذا رد عليك بالإشارة أيضا لابد أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الإشارة بدون سلام هذه فعل كفار ليس فعل مسلمين، مسلم لا يعرف إلا القول، أما الإشارة لا تكفي، إذا كان تشير الإنسان بعيد لا يسمعك ولو لم يسمعك تتلفظ بالسلام. هذا الذي سار عليه العلم. بارك الله فيكم جميعا، وفق الله جميعا ما يحب ويرضى، إن شاء الله يوفقنا إياكم. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.